السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، المتوفى في سنة 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. أولا، عندنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى، ما حكم استعمال أواني الكفار التي صنعوها أو الثياب التي صنعوها ولم يستعملوها؟ يعني لو افترضنا أن عندهم إناء ما استعملوه أبدا، صنعوه وأعطوه لنا، هل يجوز استعمال هذا الإناء؟ الجواب نعم، ولا يشترط تطهير هذا الإناء، فالأصل فيه الطهارة، لأنه غير مستعمل أصلا، يعني هو جديد لم يستعمل. والمؤلف يذكر بارك الله فيكم معنى كلامه، أن الأواني التي استعملوها الأصل فيها الطهارة، فكيف بالتي لم تستعمل؟ وهذا بارك الله فيكم عليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن أبي عمر في الشرح الكبير، فذكر أن إجماع أهل العلم على هذا، ولم ينقل عن السلف أنهم كانوا يتحرزون من هذه الأمور، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرزون من هذه الأمور. إذن الأواني والثياب التي صنعوها ولم يستعملوها، فبإجماع أهل العلم أن الأصل فيها الطهارة، بإجماع أهل العلم أنه الأصل فيها الطهارة. طيب، عندنا حالة ثانية، الأواني التي استعملوها وكنا نجزم بنجاستها، يعني رجل من المسلمين رأى أن هذا الإناء قبل أن يقدم له وضع فيه الخنزير، نسأل الله العفو والعافية، فهذا طبعا لا يجوز له أن يستعمل هذا الإناء لأنه يجزم بالنجاسة. الآن يعني الرجل هذا لا يقول أنا ما رأيت ما الذي وضعوه فيه، الآن ينقل صورة أخرى فيقول لقد رأيت أنهم وضعوا في هذا الإناء النجاسة، فهذا طبعا لا يجوز له أن يستخدم هذا الإناء. مثال آخر بارك الله فيكم، رجل ذهب إلى بعض الأماكن فرأى أن هذا الإناء قد وضع فيه الدم، نسأل الله العفو والعافية، ثم قدم له، ما حكم استعمال هذا الإناء؟ لا يجوز، لأنه جزم بالنجاسة ورأى النجاسة. وعلى هذا أيضا إجماع أهل العلم، نقل الإجماع برهان الدين ابن مفلح في كتابه المبدع، فقال: ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع، مع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع. الآن نأتي إلى الصورة التي ذكرها المؤلف، ما حكم استعمال أواني المشركين أو الكفار إن لم نجزم بالنجاسة؟ رجل ذهب إلى بلد فقدم له طعام في إناء، هل هذا الإناء استعملت فيه نجاسة؟ قال أنا ما أجزم بذلك. قال بأنه لا يجزم بذلك، فما حكم هذا الإناء؟ ما حكم هذا الإناء؟ أولا بارك الله فيكم، هذه المسألة من ناحية الأصل ورد فيها حديث، هذا الحديث حديث أبي ثعلب الخشني. يعني الآن بارك الله فيكم نرجع قليلا إلى كلام المؤلف، قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. طيب ما دليلكم؟ ما الأصل الذي انطلقتم منه؟ حديث أبي ثعلب الخشني عند البخاري ومسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال، الآن يأتي معنا الشاهد: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني هذا الحديث الآن أصل في موضوع أواني الكفار، أصل في موضوع أواني الكفار. فإن قال قائل: طيب هذا الدليل حجة على الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا ثم كلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا ثم كلوا فيها. قال جمع من أهل العلم هذه الرواية في البخاري ومسلم جاء تفسيرها في سنن أبي داود وفي غيره. ما تفسير هذه الرواية؟ قال أبو ثعلب الخشني وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. يعني كأن أبا ثعلب الخشني رضي الله عنه وأرضاه يقول هذه الأواني يا رسول الله هذا حالها، هذا وصفها، أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام خرج على هذه الأواني، جواب النبي عليه الصلاة والسلام خرج على هذه الأواني. لذلك الآن نأتي إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم يرون جواز استعمال آنية الكفار ما لم نتيقن من النجاسة، أما إذا تيقنا من النجاسة مر معنا إجماع أهل العلم أن هذه الأواني لا يجوز استعمالها حتى تغسل. لكن الجمهور اختلفوا هل هذا العمل مكروه أو غير مكروه، يعني ذهب الحنابلة أنه لا يكره، استعمل أوانيهم ما لم تجزم بالنجاسة من غير كراهة. وقال جمع من أهل العلم لا يكره هذا الأمر حتى تغسلها، هذا بالنسبة لي قول جمهور أهل العلم. أما المالكية فإنهم قالوا يجب غسلها وإن لم تجزم بالنجاسة، يجب غسلها وإن لم تجزم بالنجاسة. ما الدليل؟ قالوا حديث أبي ثعلب الخشني، حديث أبي ثعلب الخشني. طيب قال جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة قالوا حديث أبي ثعلب الخشني لا يدل على الوجوب، لأن في حديث أبي ثعلب الخشني أن أبا ثعلب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يشربون في أوانيهم الخمر ويأكلون الخنزير، فهنا يرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى غسل هذه الأواني، يرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى غسل هذه الأواني. طيب الآن جمهور أهل العلم ممن قال بأنه يكره استعمالها من غير غسل قالوا أيضا دليلنا حديث أبي ثعلب الخشني. الحنابلة قالوا دليلنا حديث أبي ثعلب الخشني وغيره من الأحاديث. طيب ما هي الأحاديث الأخرى؟ قالوا جاء في حديث عمران بن حصين، بعض أهل العلم يورد هذا الحديث بلفظ مختصر لأنه حديث طويل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. يعني حديث أبي ثعلب الخشني في ذكر أهل الكتاب، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قربة يعني آنية لامرأة مشركة ما تحرى عن هذه الآنية، وهؤلاء يعني ليسوا من أهل الكتاب، ومع هذا توضأ من أوانيهم دون تحر من النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عمران بن حصين هكذا يريد أهل العلم مختصرا، توضأ من مزادة امرأة مشركة، لكن الحديث ما تجد في البخاري بهذا اللفظ، لفظه في البخاري اللفظ طويل، لفظه هكذا. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى الناس من العطش فنزل فدعا فلانا، يعني هناك جملة يعني أنا أختصرها، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، قال فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنزلها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، قال وتوضأ صلى الله عليه ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء من آنية امرأة مشركة، فهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز. قالوا وهذا دليل للحنابلة، ومما يدل على الجواز أيضا يعني من دون كراهة ما جاء عن جابر بن عبد الله فيما رواه أبو داود وأحمد والحديث صحيح، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. إذن جابر بن عبد الله يقول كنا نصيب ذلك ونستمتع نستفيد منها مباشرة ولا ينكر عليهم، فهذا يدل على أن الأصل في أوانيهم التي استعملوها الحل والإباحة والطهارة، فلا يكره لنا أن نستعملها من دون غسل، بل لو استعملناها من دون غسل فلا حرج. قالوا ما يدل أيضا على ذلك، وهذا من أدلة الحنابلة، ما جاء عن عبد الله بن وفل في صحيح مسلم قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. الجراب بارك الله فيكم القربة. قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، والحديث أيضا رواه البخاري. المقصود أنه استنفع من هذا الجراب، استنفع من هذا الجراب دون أن يتحرج، دون أن يتحرج. وأيضا في صحيح البخاري معلقا توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، يعني استفاد من آنيتها وتوضأ في هذا الإناء. قالوا أيضا من الأدلة قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم كيف سيقدم؟ في أوانيهم، فما قال وما أمرنا في الشرع قبل أن يقدم لنا الطعام في أوانيهم أن نغسل هذه الأواني، أو يستحب لنا أن نغسلها ثم نأكل من طعامهم، والله تعالى أعلم. فإن قال قائل طيب حديث أبي ثعلب الخشني محمول على ماذا؟ أولا يحمل على حال التيقن من النجاسة، فإنك إذا تيقنت من النجاسة لا تأكل في هذا الإناء. طيب إن لم تجد بد اغسله ثم كل من هذا الإناء، أو أن يحمل على الاحتياط، أو أن يحمل على الاحتياط والأورع والأفضل. أيضا مما يدل على الجواز ما جاء بإسناد صحيح في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون على المشركين فيأكلون في أوعيتهم ويشربون في أسقيتهم، فهذا يدل على أن هذا شيء مستفيض عن الصحابة. وأيضا في المصنف عن ابن سيرين قال كانوا يكرهون آنية الكفار فإن لم يجدوا منها بدا غسلوها وطبخوا فيها، يعني يحمل هذا الأمر على التورع وعلى الأفضل، لكن لو استعملتها مباشرة فلا حرج عليك، فلا حرج عليك. طيب ثياب الكفار التي لبسوها واستعملوها، ليس الكلام الآن عن التي صنعوها، التي صنعوها ذكرنا بأنه بإجماع أهل العلم أنها طاهرة ويجوز لنا استعمالها دون أن نتحرى عن موضوع الطهارة والنجاسة، لكن التي استعملوها والتي لامست أبدانهم، هذه هي المسألة. أولا إن علمنا طهارتها فباتفاق المذاهب الأربعة أن استعمال هذه الثياب أمر جائز ولا حرج في ذلك. يعني رجل من غير المسلمين عنده ثوب استعمله يلبسه ثم غسل هذا الثوب وقدمه لمسلم، يجوز لك أن تستعمل هذا الثوب دون أن تسأل عن موضوع الطهارة، لأن هذا هو الأصل وأنت متيقن من الطهارة، وأنت متيقن من الطهارة. طيب صورة أخرى عكس الصورة الأولى، رجل من غير المسلمين قدم ثوبا وأنت ترى أثر النجاسة على هذا الثوب لرجل مسلم، فلا بد من غسل هذا الثوب، ما تصح الطهارة، ما تصح الصلاة في هذا الثوب، ولا بد من بارك الله فيكم غسل هذا الثوب، لأن هذا الأمر بارك الله فيكم فيه نجاسة، وهذا يستوي فيه المسلم وغير المسلم. لو أن مسلما أعطاك ثوب وعليه نجاسة ما يجوز أن تصلي في هذا الثوب، لا بد أن تغسل هذا الثوب وأن تطهره. لكن إن جهل حال هذا الثوب، يقول أنا ما أدري هم يلبسون هذا الثوب، ربما لمست أو يعني لابست النجاسة هذا الثوب، وربما لم تلابس، أنا ما أجزم بشيء، إن جزمت بالطهارة ترى هذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة، إن جزمت بالنجاسة فهذا يستوي فيه المسلم وغير المسلم لا بد من غسله. قال أنا ما أجزم بشيء، فهذا الأصل فيه الحل والإباحة، وهذا ما ذكره المؤلف، وهذا هو مذهب الحنابلة. وجمهور أهل العلم يقولون يجوز لكن مع الكراهة، أما الحنابلة فقالوا يجوز من دون كراهة، يجوز من دون كراهة. المالكية طبعا يرون التحريم، قالوا لا، لابد أن يغسلها ثم يلبسها. قالوا دليلنا حديث أبي ثعلبة الخشني، والصواب هو الأول، ما لم يتيقن بنجاستها، يعني يجوز لك أن تستعملها ما لم تتيقن من النجاسة، ما لم تتيقن من النجاسة. هنا فائدة بارك الله فيكم، القرافي في كتابه الفروق يذكر فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن الشريعة في بعض الأحوال قدمت النادر على غير النادر. الشريعة في بعض الأحوال تقدم الشيء النادر على غير النادر تيسيرا على الناس. يعني معلوم أن غير المسلم ربما لم يتحرز من النجاسة، فهنا من باب التيسير على الناس قدم الحال النادر وهو التحرز من النجاسة على الحال غير النادر من باب التيسير على الناس، لأن الأمر فيه مشقة عظيمة جدا، خاصة في الأزمان الماضية. لا نتكلم عن زماننا، وفرت الأواني في كل بيت، توجد أواني كثيرة، ربما في بعض الأوقات كان الناس يعني يستعير بعضهم من بعض بعض الأواني والقدور، هذا كان موجود في الأزمنة الماضية. فلذلك هذا من الحالات بارك الله فيكم التي رخصت ويسرت الشريعة فيه توسعة على العباد، توسعة على العباد، والله تعالى أعلم. يعني حتى ما صنعوه بأيديهم، فربما ما يعني كان هناك طهارة كاملة في أيديهم، فالشريعة قدمت النادر على غير النادر توسعة وتيسيرا على العباد. ثم المؤلف يقول: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. يعني ما معنى كلام المؤلف عظم الميتة؟ ما معنى الميتة؟ كل بهيمة ماتت من غير ذكاة شرعية، أو كل دابة ماتت من غير ذكاة شرعية، أو ما لا يعني كل حيوان مات حتف أنفه ولا تنفعه الذكاء. يعني لو أن شاة ماتت من دون تذكية هذه ميتة. طيب لو أن إنسان يمشي في الصحراء فرأى أسدا ميتا هذه ميتة. طيب الأسد لو ذبح، لو ذبح أيضا هذه ميتة، لأن هذا الأسد لا تحله الذكاء، لا تحله الذكاء، لأنه غير مأكول اللحم. إذن الميتة الحيوان الذي يموت من غير ذكاة أو ما لا تفيد فيه الذكاة فمات، فإن هذا بارك الله فيكم كله يعتبر من الميتة. طيب حتى لو كانت الشاة قد ذبحت لكن ذبحها رجل من غير أهل الكتاب، فهذا أيضا ومن غير طبع المسلمين باب أولى، فهذا يعني الأمر أيضا يعتبر ميتة، يعتبر ميتة. ما معنى كلام المؤلف أن هذه الميتة نجسة لا يجوز الانتفاع فيها في الأصل الحالي الآن، الآن ما يجوز الانتفاع بها؟ قال يعني وكذلك يدخل في النجاسة يعني عظم الميتة، الميتة نفسها نجسة. طيب العظم أيضا يقول بأنها أيضا تدخلها النجاسة. قال وقرن الميتة وظفرها وحافرها وعصبها، العصب الأوتار، أوتار يعني التي تكون بين المفاصل، وجلدها نجس، هذا كله من النجاسات. قال ولا يطهر بالدباغ. يعني لو افترضنا أن رجل عنده أغنام، جاء في الصباح ووجد 5 من هذه الأغنام قد ماتت بسبب مثلا الخنق مثال، أو عدا عليها الذئب مثلا بارك الله فيكم، هل يجوز له أن ينتفع بجلد هذه الأغنام ولو دبغها ولو طهرها ونظفها؟ المؤلف يقول لا يجوز، لأن هذا الجلد يكون نجسا، يعني الانتفاع به شيء آخر، لكن هل هذا الجلد لو غسل يعتبر طاهرا؟ لا يعتبر طاهرا. مرة أخرى المؤلف يقول، وهذا مذهب الحنابلة، ربما بعض الأخوة يقول هذا شيء غريب، لو أن رجلا عنده شاة قد ماتت، قالوا هذه الشاة ميتة من دون، لأنها ماتت من دون ذكاء، طيب جلد هذه الشاة إذا غسلناه وطهرناه ونظفناه هل يعتبر طاهرا؟ قالوا لا يعتبر نجسا، لكن يجوز أن تستفيد منه في الأمور الجافة، أما الأمور الرطبة ما يجوز أن تستفيد منه. مثل ماذا؟ أنا أريد فقط أصور لكم مذهب الحنابلة. رجل عنده شاة ماتت حتف أنفها، فجاء بهذا الجلد ودبغه. على مذهب الحنابلة لا يطهر هذا الجلد. طيب، وصنع منه محفظة للنقود، على مذهب الحنابلة لا يطهر هذا الجلد، لكن يجوز أن تعمل هذه المحفظة. قالوا لأنك ستحفظ فيه شيء جاف ويجوز هذا الأمر. مثال آخر، رجل بارك الله فيكم عنده شاة ماتت حتف أنفها، فأخذ جلدها ودبغه وصنع منه قربة. قالوا ما يجوز أن تستفيد من هذه القربة. لماذا؟ لأنك استفدت من هذا الجلد في المائعات، والنجاسة تنتقل، والنجاسة تنتقل. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. طيب لنأخذها نقطة نقطة. أولا، الميت نجسة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وبالرشد في بداية المجتهد. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فهذا يدل على النجاسة، وعلى هذا إجماع أهل العلم. يعني بارك الله فيكم، رجل عنده بارك الله فيكم طير، هذا الطائر الحمام قد مات من دون ذكاة. طيب هذا الطائر ما حكمه؟ أنه نجس، أنه نجس. فينتبه الإنسان لهذا الأمر، ينتبه الإنسان لهذا الأمر. طيب رجل عنده شاة ماتت من دون ذكاة، ما حكم هذه الشاة؟ هذه الشاة نجسة، هذه الشاة نجسة لأنها ميتة. وذكرنا الدليل من القرآن وإجماع أهل العلم على النجاسة. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم مهمة، الحيوان إذا ذكي وكان مأكول اللحم فهذا بارك الله فيكم طاهر، وجلده طاهر وإن لم يدبخ. يعني رجل بارك الله فيكم عنده أغنام، جاء إلى هذه الأغنام وأراد أن يضحي بها، قال بسم الله وذبح هذه الأغنام. طيب الجلد هذا يجوز أن تنتفع به ولو لم تدبغه لأنه طاهر، إلا لو كانت عليه نجاسة، طبعا هذا شيء آخر. أما لو ما كانت عليه نجاسة فإنك يجوز أن تنتفع به. لماذا؟ لأنه قد ذكي، فإذا ذكي ما يكون ميتة، فإذا ذكي لم يكن ميتة، الميتة تموت حتف أنفها، هذه نجسة. طيب المذكات هذه طاهرة، المذكات هذه طاهرة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع والماوردي في الحاوي الكبير. طيب عندنا مسألة أخرى، جلد الميتة قبل الدبغ نجس بالإجماع، جلد الميتة قبل الدبغ نجس بالإجماع. مذهب الحنابلة حتى بعد الدبغ نجس، لكن الآن قبل الدبغ هذا نجس بالإجماع وباتفاق المذاهب الأربعة. ذكره وحكاه إجماعا ابن قدامة، وذكره عن عامة أهل العلم ابن عبد البر في التمهيد، وخالف في هذا الزهري. لذلك قال بعض أهل العلم ما علمت أحدا قبل الزهري خالف في هذا، فالزهري يقول بأنها قبل الدبغ طاهرة، وقوله هذا مردود ومحجوج بالإجماع، محجوج بالإجماع. والدليل قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذا يدل على النجاسة، هذا يدل على النجاسة. طيب الآن ذكرنا ثلاثة أحوال، الميتة نجسة، جلد المذكات مأكولة اللحم هذه ما تحتاج إلى دباغ، طاهرة حتى قبل الدباغ. طيب الميتة قبل الدبغ جلدها فإن هذا الجلد أيضا نجس بإجماع أهل العلم. طيب الآن عندنا مسألة، إذا دبغنا جلد الميتة هل يطهر هذا الجلد بالدباغ أو لا؟ طيب لنأخذ على هذه المسألة أمثلة، رجل عنده بقرة جاء في الصباح وجدها قد ماتت حتف أنفها، هذه ذكيت؟ لا ما ذكيت، هذه ميتة. طيب يأخذ الجلد الآن ينتفع به، لا الجلد هذا نجس. طيب أخذ هذا الجلد ودبغه، هل يطهر بالدباغ أو لا؟ مذهب الحنابل لا يطهر، هذا الذي ذكره المؤلف. لكن الآن سنعرض هذه المسألة بالتفصيل. صورة أخرى، رجل يمشي في الطريق في الصحراء، وجد أسدا ميتا، فأخذ جلد هذا الأسد فدبغه، هل يجوز له أن ينتفع بهذا الجلد؟ يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر أو لا يطهر؟ إلى غير ذلك من الصور والنماذج. أولا قالوا، نأتي إلى مذهب الحنابلة لأن المؤلف حنبلي، قالوا الجلد ما يطهر بالدباغ، قبل الدباغ نجس، بعد الدباغ بارك الله فيكم نجس، لكن يجوز الانتفاع به في يابس، ولا بد أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن كان غير مأكول اللحم لا يجوز. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. قالوا والدليل حديث عبد الله بن عكيم، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فإن قيل لهم طيب الأحاديث التي وردت في الدباغ، قالوا هي أحاديث معلولة، هي أحاديث معلولة. وجمهور أهل العلم قالوا جلد الميتة يطهر بالدباغ، جمهور أهل العلم يرون ذلك. قالوا وجاء، يعني جمهور أهل العلم قالوا الميتة إن كانت مأكولة اللحم فجلدها يطهر بالدباغ، في قول جمهور أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والشافعية. فلو أن رجلا رأى في الصحراء بعيرا نافقا فأخذ جلده ودبغه، قالوا يجوز هذا الأمر. والدليل على ذلك قالوا الأحاديث التي وردت في الدباغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة لميمونة يجرونها، فقال هل انتفعتم بها بجلدها يعني؟ قالوا إنها ميتة، فذكر أن الدباغ يطهر هذا الجلد، وذكر صلى الله عليه وسلم أن زكاة هذه الجلود دباغها. قالوا فهذا يدل على أنها تطهر بالدباغ، الدباغ طبعا تنظيف هذا الجلد، تطهيره وتنظيفه. هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب أولا إذا كان الحيوان مأكول اللحم وكان ميتة، فإن الدباغ يطهر هذا الجلد، وهذا قول جمهور أهل العلم بخلاف الحنابلة. والدليل حديث ابن عباس، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. طيب إذا ما كان مأكول اللحم، مثل ماذا؟ مثل الثعالب، الأسود، الفهود إلى غير ذلك، هل الدباغ يطهر هذه الجلود؟ رجل نفترض أن عنده تجارة في جلود الثعالب، يأتي بالثعلب فيذبحه ثم يدبغ جلده، يجوز أن نلبس أحذية من جلود الثعالب إلى غير ذلك من الصور والأمثلة؟ يعني مثال آخر أكرم الله السامعين أن أذكر هذه المسألة من باب المثال، لو أن رجلا رأى كلبا ميتا هل يجوز أن ينتفع بجلده؟ رجل وجد خنزيرا أو قتل خنزيرا والعياذ بالله، نسأل العفو العافية، هل يجوز أن ينتفع بجلده؟ نسأل العفو العافية. يعني هذه مسألة الآن تأتينا، ذهب الشافعية أن جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ يطهر إلا الكلب والخنزير، قال لأن الأصل فيهما النجاسة فهما لا يطهران بالدباغ. أما الحنفية والمالكية يرون أنه لو دبغ الجلد فإنه يطهر إلا جلد الخنزير، يعني قولهم أوسع من قول الشافعية. الحنابلة يقولون ماذا؟ يقولون مأكول اللحم وغير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ، لكن عندهم رواية أن الذي يطهر فقط هو مأكول اللحم، غير مأكول اللحم لا يطهر. يعني على قول الحنابلة بارك الله فيكم، لو دبغ الإنسان جلد ثعلب فإن هذا الجلد نجس. يعني لو أن الإنسان لبس حذاء من جلد الثعلب، الآن على قول الحنابلة أنه لبس نجاسة. طيب هل يجوز الانتفاع بالنجاسة في غير المائعات؟ نعم، لكن لو صلى فيه لا يجوز لأنه صلى بنجاسة، هذا على قول الحنابلة. الظاهرية قالوا حتى جلد الخنزير يطهر بالدباغ، وطبعا هذا القول ضعيف، فإن ابن المنذر يقول ولا نعلم أحدا قال ذلك في جلود الخنازير. طيب ما الدليل على رواية الحنابلة أن الذي يطهر فقط جلد مأكول اللحم بالدباغ؟ ليس هذا المذهب، هذه رواية عند الحنابلة. يعني الآن بارك الله فيكم عندنا أضيق الأقوال، قول الحنابلة أن أي جلد لميتة لا يطهر بالدباغ، لكن ممكن تنتفع منه في غير المائعات. عندنا قول أوسع منه قليلا، رواية عند الحنابلة أن مأكول اللحم فقط يطهر بالدباغ جلده إذا كان ميتة. عندنا قول أوسع من الرواية عند الحنابلة أن جلد غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وهو قول الشافعية. عندنا قول أوسع من ذلك، قول الحنفية والمالكية أن جلد الميت يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير. وعندنا قول أوسع من هذه الأقوال وهو قول ضعيف وحكي الإجماع على خلاف هذا القول، أن أي جلد يطهر بالدباغ حتى جلد الخنزير، وهذا قول الظاهرية. طيب نأخذ القول الأول، ذكرنا قول الحنابلة أضيق قول أنه قول مرجوح بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاء فقد طهر. طيب الرواية عند الحنابلة أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الشاة التي كانت ميتة قال دباغها ذكاتها، فيربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الذكاة والدباغ. قالوا إذن جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ، كما أن التذكية تدخل في مأكول اللحم فقط، فهذا يدل على الجواز. قالوا طيب الآن نأتي إلى دليل الشافعية، قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا يدل على أن أي جلد يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، لأن أعيانهما نجسة في الحياة وفي غير الحياة. والكاساني في بدائع الصنائع يذكر بأن عادة المسلمين جارية في لبس جلد الثعلب وغير ذلك في الصلاة وفي غيرها، فهذا يدل على الجواز. والذي يظهر والله أعلم أن أقوى الأقوال قول الشافعية، فأي جلد يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. ومن الأقوال الوجيهة في هذه المسألة الرواية عند الحنابلة أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ، وهذا الشافعية ما ينازعون فيه، لكن الحنابلة يقولون في رواية فقط جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ، الشافعية يقول لا، مأكول لحم وغير مأكول لحم ما عدا الكلب والخنزير. وقول الشافعية أقرب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف، نرجع الآن إلى كلام المؤلف، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. أما جلدها نجس تكلمنا عنها هذه المسألة، لكن عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة هل هو نجس؟ يعني رجل في الصحراء وجد فهدا ميتا، طيب هذا الفهد نجس، هل يجوز الانتفاع بجلده؟ تقدمت المسألة. وذكرنا أن الراجح قول الشافعية الجواز. طيب عظم هذا الفهد هل يجوز الانتفاع به؟ يعني مثلا بارك الله فيكم، هل يجوز أن يجعل من عظم هذا الفهد مشط ينتفع به؟ ممكن أو لا؟ يجوز أو لا يجوز؟ نجس أو طاهر؟ هذه هي المسألة. ذهب جمهور أهل العلم أن عظم الميتة وقرن الميتة وحافر الميتة أنه نجس. قالوا الله عز وجل يقول عن الميتة رجس، وهذا يشمل لحم الميتة وأجزاء الميتة. وذهب الحنفية إلى طهارة عظم الميتة، قالوا عظم الميتة لا تدخل فيها الحياة، يعني الدم غير موجود فيها، فهذا يدل على جواز استعمالها. وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي صحيح البخاري قال حماد لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري وهو من التابعين في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فإن العلة من تحريم الميتة وجود احتباس الدم فيها، والعظم ما يوجد فيه دم، وما ذكرنا عن الزهري يدل على الجواز. فلو افترضنا أن امرأة عندها زينة من عاج الفيل، هل يجوز أن تصلي في هذه الزينة؟ نعم يجوز، لأن هذا العظم طاهر وليس بنجس، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أوردها المؤلف، عصب الميتة، العصب الأوتار، يعني المفاصل تربط بينها مثل العروق، هذه تسمى ليس الشرايين، مثل العروق هذه تسمى بالعصب، مثل تسمى بالعصب. قالوا هي خطوط بيضاء تربط بين المفاصل، خطوط بيضاء تربط بين المفاصل. الحنفية يقولون عصب الميتة طاهر، ونصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. أما جمهور أهل العلم قالوا نجس لا يجوز الانتفاع به. قالوا ودليلنا حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ جائز ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. يعني إذا كان عندنا شيء طاهر في الحياة ثم مات، هل يجوز أن نستفيد من شعره وصوفه؟ يعني مثلا بارك الله فيكم، هل يجوز الانتفاع من شعر الحمار أكرمكم الله، من شعر الهر، هل يجوز الانتفاع به؟ طيب لو جعلنا السؤال بطريقة أخرى، إذا كان عندنا حيوان نجس، هل يجوز أن ننتفع بشعره؟ يعني بعض فرش الأسنان مصنوعة من شعر الخنزير أو من شعور الكلاب أكرم الله السامعين، هذا موجود ترى، هل يجوز أن نستعملها؟ بعض فرش التجميل بالنسبة للنساء قد تصنع من هذه الأشياء، هل يجوز أن ننتفع بها؟ طيب مثال آخر، هل يجوز الانتفاع بالشعر الموجود في الميتة إذا ما ذكيت؟ نفترض أن رجلا من غير المسلمين أعطى لرجل فرشاة فيها شعر ميثة، شعر شات لم تذبح، يجوز أن ينتفع بهذه الفرشاة أو لا؟ طيب هذه هي المسألة. ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية أن الميتة إذا أخذ منها الشعر فإن هذا الشعر يعتبر طاهرا، أن هذا الشعر يعتبر طاهرا حتى لو كان الحيوان نجسا. قالوا لأن النجاسة تتعلق بالجلد وتتعلق باللحم، أما الشعر فإن النجاسة لا تتعلق به، يعني لو جزينا الشعر لا حرج. قالوا والله عز وجل يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذا يدل على الجواز. وذهب الشافعية والحنابلة أنه لو كان طاهرا ولو كان غير مأكول اللحم فشعره طاهر، يعني الهر، قالوا شعر طاهر. والذي يظهر والله أعلم أن الشعر يكون طاهرا سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، نجسا أو طاهرا. فلو افترضنا أن رجل عنده فرشاة فيها شعر خنزير، هل هذه الفرشاة نجسة؟ الظاهر أنها ليست نجسة، لكن نقول له لا تستعملها. الآن كلامنا عن يعني مقام الورع والاحتياط وغيره، هذا شيء آخر. لكن هل يستعمل هذه الفرشاة؟ نقول له لا تستعملها. لكن لو قال استعملتها أو هذه الفرشاة كانت في جيبي وصليت، فنقول لا حرج عليك، لكن نقول له لا تستعمل هذه الأشياء. لكن لو استعملها فإنها طاهرة والله تعالى أعلم، لأن الصوف ما تدخله الحياة، يعني الحيوان لو أزيل منه الشعر ما يتألم. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، مع التنبيه أنه ينبغي التورع والاحتياط في مثل هذه المسائل. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. تغطية الآنية تضع على الإناء شيء، وإيكاء الأسقية تربط هذا الإناء. طيب من الأدلة الواردة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال الليث بن سعد فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانوننا الأول، كانون الأول ديسمبر، وهذا يعني طبعا من استخدام الأشهر الأعجمية وورودها في صحيح مسلم، كانون الأول ديسمبر. طيب قال إيكاء الأسقية ربط رأس القربة، هذا هو معنى إيكاء الأسقية. طيب عندنا فائدة، الوضوء من الإناء المغطى بالليل أفضل، وهذا بارك الله فيكم يسأل عنه الإمام أحمد. أبو داود يقول له الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الإناء ولم يقل لا توضأ به، يعني الماء هذا يجوز أن تستعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء، ما قال الماء لا تتوضأ به. لكن لو كان الإناء مغطى فإن الوضوء من هذا الإناء أفضل. وعندنا مسألة، هل الأمر في هذه الأحاديث للوجوب؟ لا، ليس للوجوب. ذكر ابن المنذر في الأوسط إجماع العلماء أنه للاستحباب، وكذلك ذكر القرطبي في المفهم. فالأمر في هذه الأحاديث ليست للوجوب وإنما للاستحباب. وطبعا المسلم بارك الله فيكم يعظم أوامر الله عز وجل، فالأواني يغطيها في الليل، إذا وضعها في الثلاجة ما في إشكالية، لك الأواني المكشوفة يغطيها خشية أن يقع فيها شيء، يعني إناء مكشوف يقلب مثلا، ما في حرج في ذلك، لك الأواني المكشوفة يغطيها بشيء، هذا أفضل وأحسن. لكن لو ما غطاها لا حرج، لا حرج بارك الله فيكم، لأنه مر معنا أن الأمر للاستحباب. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.